أما بعد، فما مراد المصنف من قوله أما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله الإله المعبود؟ هل مراد هنا أنه يعرف الإيمان حقيقته، أو يريد بذلك فكرة توحيد الألوهية؟ أحسنت، إنما أراد بهذا التعريف فكرة توحيد الألوهية، وليس معناه أن تعريف الإيمان يكون أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود، وذلك لأن الإيمان أعم من الاعتقاد، فيكون اعتقاداً وعملاً وقولاً، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله عز وجل، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل ورسوله فهو طاغوت. وهذا التعريف كما تقدم معنا يشبه تعريف ابن القيم رحمه الله بالطاغوت، أنه اسم لكل ما عبدوه من دون الله عز وجل. قال المصنف: الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فالأشياء التي تعبد من دون الله عز وجل كلها يقال إنها طاغوت، لأنه عام في المعبودات كلها، وليس الطاغوت خاصاً بمعبود معين دون معبود آخر. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع يقال إنه طاغوت. وقد تقدم معنا أن هذا القيد الذي ذكره المصنف أنه رضي بالعبادة قيد مختلف فيه، وأن من أهل العلم من يرى أن كل ما عبد من دون الله ولو لم يرضى بالعبادة يقال إنه طاغوت. والمصنف فصل في ذلك أنه إما أن يكون معبوداً كالأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، المعبود كالأصنام وكالأولياء وكالصالحين الذين يعبدون من دون الله عز وجل، أو متبوع أي الذين يتبعون سواء كانوا من السحرة أو كانوا من علماء السوء أو كانوا من الكهنة، فكل هؤلاء يدخل فيهم لفظ المتبوع، فإنهم متبوعون من دون الله عز وجل، أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل. والطاعة عامة تكون عبادة وتكون غير عبادة، والطاعة الأصل فيها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يقال طاع فلان بمعنى وافق أمره وأخذ قوله. فالطاعة إذا كانت لله عز وجل تكون عبادة له، وإذا كانت لغير الله عز وجل قد تكون عبادة وقد تكون عبادة. فطاعة الوالدين تكون عبادة لكن ليست عبادة لهم، وإنما هي عبادة لمن أمر هذه الطاعة. وكذلك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبادة له، وإنما هي عبادة لله عز وجل الذي أمر بذلك. وكذلك طاعة الأمراء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول أمر منكم. فالطاعة إذا كان لله تكون عبادة له، وإذا كان لغير الله عز وجل إن كانت مشروعة ومأمورة من الله عز وجل فهي طاعة لله عز وجل، فهي عبادة لله عز وجل. وإن لم تكن كذلك باعتبار أنه يطاع ويعظم شخصا كتعظيم الله وكطاعة الله عز وجل فهذا طاغوت، ويكون بهذا شخص كافرا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض السلف رضوان الله على أن معنى ذلك أنهم كانوا يحرمون أشياء ويحللون لهم أشياء، فمجرد طاعة هذا الأمر يعتبر أنها عبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالطاغوت إذن يكون في العبادة، ويكون في التبعية، ويكون في الطاعة، فإنه لا يجوز أن يطاع غير الله عز وجل بما يكون فيه الحرام، فإنه لا يجوز طاعته حتى الأمير إذا كان فيه مخالفة لله عز وجل، ولا يجوز طاعة الوالدين لأنه طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمجرد أنك تطيع هذا في غير رضا الله عز وجل، في غير طاعة الله عز وجل، يعتبر هذا طاغوت، لأن هذا مخالف لله عز وجل. والله عز وجل قد سمى فرعون والذين هم كانوا معك عاد طواغيت، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، لهذا الذي كان عندهم. وفي سورة الفجر سمى هذا الفرعون بأنه طاغوت، لأنه أولئك كانوا يعظمونه وكانوا يطيعونه فرعون، ولذلك سماه الله عز وجل أنه طاغوت. فالطاغوت إذن اسم عام يكون لكل ما عبد من دون الله عز وجل، أو لكل ما يعني جعل متبوعا من دون الله عز وجل، أو لكل ما جعل مطاعا في غير طاعة الله عز وجل ورسوله. والعلماء يطاعون ولا شك في ذلك، لكن في طاعة الله ورسوله، وأما إذا كان طاعة في غير طاعة الله ورسوله هذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. نعم الطواغيت كثيرة، لأن الذين يعبدون من دون الله عز وجل كثيرون، ولأن كل من خرج عن طاعة الله عز وجل يعتبر طاغوت، فإذا لا يمكن حصر الطواغيت في هذه الدنيا، فالطواغيت في هذه الدنيا كثيرة. ولكن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يذكر هنا بعض رؤوس الطواغيت، والرؤوس التي ذكرها هنا هي خمسة، ولكنه في بعض المواضع ذكرها غير هذا، فإنه في در السنية المجلد الأول 130 ذكر غير هذه الأقسام، وكأن المصنف رحمه الله إنما يذكر نحو هذه الرؤوس لأجل ما يرى أنه مناسب للمخاطب، لأن هذه الرسائل التي كان يكتبها كان يكتبها لأناس معينين أو لبلد معين، فإنه يذكر لهم ما يناسب لتلك البلد. والرسالة الواحدة الإمام بن عبد الوهاب قد يكتبها أكثر من زمن أو أكثر من مرة. قال: ورؤوسهم ورؤوس الطواغيت خمسة. الأول الشيطان، والداعي إلى عبادة غير الله عز وجل. عبادة الشيطان كما تقدم معنا معناه هي طاعته، والشيطان هو رؤوس الطواغيت وهو أبو الطواغيت، فإنه هو الذي يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل، وهو الذي زين للناس عبادة غير الله عز وجل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حتى عبدوا غير الله عز وجل أفلم تكونوا تعقلون، أي أفلا تفهمون مكر هذا الشخص وهو الشيطان، فإنه يمكر ويجعل بني آدم يعبدون غير الله عز وجل، ولذلك صار الشيطان أس الطواغيت كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. قال: أول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله عز وجل، والدليل قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والشيطان هو علم على إبليس، الشيطان لفظ الشيطان هو علم على إبليس، ويضرى كذلك أيضا من كان تابعا لإبليس في الشيطنة، أي أنه كان يناصره، ويكون كذلك كافرا مثل إبليس، وممن يدعو إلى غير عبادة الله يقال شيطان. والشيطان غير الجن، فالجن هم أعم من الجن، وإن كان إبليس أبو الجن، لكن الجن منهم صالحون ومنهم طالحون، فالطالحون منهم يقال إنهم شياطين وهم أتباع إبليس، وأما الصالحون منهم فهم مؤمنون متقون. والجن هو جنس يدخل فيه الصالح ويدخل فيه الطالح، فإذا كان طالحا يقال شيطان، وإن لم يكن طالحا يقال إنه جن صالح. وكذلك لفظ الشيطان يدخل فيه الإنس، فإن الله عز وجل قد سمى بعض الإنس بأنهم شياطين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن هذا اللفظ والشيطان إذا أطلق فإنما المراد به هو إبليس، ومن كان تابعا له إبليس وجنوده ليس لهم تصرف في هذا الكون، وليس لهم كذلك تصرف في الشخص، في أي شخص سواء كان مسلما أو كافرا، وإنما غاية القوة التي يستطيعها أولئك الشياطين إنما هو الدعوة. فكما أن الداعي بعضهم يظن يتصور إذا قيل إبليس أن إبليس كذا وأنه يستطيع أن يعمل كذا ونحو هذا، لا، فإبليس كيده ضعيف كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ف فما يستطيع أبدا إلا الدعوة، أنه يدعوه. ومجرد قوة إبليس إنما هي وسوسة يجعلها في نفوس بني آدم، هذه القوة التي أعطاها الله عز وجل، ولا يستطيع أن يجعل شخصا مؤمنا كافرا ولا الكافر مؤمنا، فإنه لا يقدر لا على هذا ولا على هذا. فمجرد قدرة إبليس أنه يدعو إليه، أنه يدعو إلى هذا الأمر العظيم، إلى الشرك بالله عز وجل، هو مجرد داعي. وأيضا أنه يجعل في قلوب بني آدم وساوس وخطرات، والإنسان إذا كان مؤمنا فإنه لا تؤثر خطراته، كما قال الله عز وجل لا تؤثر خطراته. ولذلك ذكر الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، يعني ما لك أبدا لا سلطان غلبة ولا سلطان حجة لك على إبليس. وهو كما ذكر إبليس في خطبة النار أنه لا يملك إلا هذا، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم بعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذا الذي يقدر إبليس، كما أخبر هو بنفسه في خطبة النار أنه قال ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما شركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه هي قوة إبليس، وهذه القدرة التي أعطاها الله عز وجل إبليس، وليس له قوة آخر، كما يظن كثير من الناس أنه هو الذي تصرف الكون وأنه يقدر كذا وأنه يقتل أناسا وأنه كذا. لا أبدا، فإن غاية ما يقدرها الدعوة، وغاية ما يقدره الخطرات يجعلها في الإنسان، في قلب الإنسان، في قلوب بني آدم. قال أول الشيطان والداعي إلى عباد غير الله عز وجل، والدليل قوله تعالى ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله عز وجل. الحاكم هو كل من يفصل بين شخصين أو أكثر، سواء كان هذا هو الحاكم الأكبر، وسواء كان من لم يكن حاكم الأكبر، من كان عنده قضية حتى بين أولاده حتى بين نسائه، فالذي يفصل بين شخصين أو أكثر في قضية، سواء كان حاكماً هو الحاكم الأكبر أو لم يكن حاكم الأكبر وإنه مجرد شخص عادي، فإنه يقال في لغة الشريعة إنه حاكم. وكثير من الناس لما يسمع قول الله عز وجل من لم يحكم فأولئك هم الكافرون، إنما يتصور له الحاكم الأكبر، ولا شك أن الحاكم الأكبر حاكم، ولكن في الشريعة فهو عام من ذلك. فكل من حكم بين اثنين أو فصل بين شخصين في قضية يقال هذا إنه حاكم، ولو كان حتى هذا بين أولادي، ولو كان هذا بين نسائي يقال إنه حاكم. والحاكم لا يجوز له أن يفعل جورا، بل عليه العدل، كما قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فالذي يحكم بين الناس سواء كان بين أولاده وبين نسائه وبين أيضا أقربائه فلا بد أن يعدل، ومن لم يعدل يكون آثما، لأن الجور إثم وليس كفرا، الجور يكون إثم وليس كفرا. ولكن الذي مغير لأحكام الله عز وجل، الحاكم الذي يغير لأحكام الله عز وجل، معناه هو الذي يجعل الحكم الله عز وجل غير ما هو، ويدعي أن هذا هو حكم الله عز وجل، فهذا كفر بالله عز وجل. فمثلا أن شخصا يدعي أن حكم السرقة كما هو معلوم في الشريعة الإسلامية القطع، أنه يقطع مع شروطها، فإنه إذا قال لا حكمي أنا في السرقة أن مثلا أجعله في السجن، وهذا هو حكم الله عز وجل، حكم الله عز وجل في السرقة أنه يسجن، إذا قال هذا يكون كافرا لأنه غير حكم الله عز وجل. الله عز وجل قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن ذكر ومن قال إن هذا حكم الله عز وجل فقد كذب على الله عز وجل، والكذب على الله كفر بالله عز وجل. إن الذين يفترون بآيات الله إن أولئك الذين يفترون على الله الكذب إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدي لهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالذي يفتري على الله عز وجل يكون كافرا ولا شك في ذلك. وهذا الذي يدعي أن حكم الله غير حكمه فيقول حكم السرقة عندنا السجن، وهذا هو حكمه، يقال أنت كافر لأنك غيرت حكم الله عز وجل. ولكن من قال أنا أعتقد أن حكم الله عز وجل في هذا هو خضع اليد، ولكن نحن ننظر الآن لمصالح أو ننظر نحو هذه الأشياء، ما أستطيع أن أقضى أيدي الناس فأجعله في السجن، لا أني أعتقد أن هذا حكم الله ولا أني أيضا أغير حكم الله، بل حكم الله باق على ما هو عليه، وأنا أعتقد أن حكم الله هو الصواب وأنه الذي لا يجوز للشخص أن يعدل عنه، لكن لمجرد هوى ولمجرد أنه خائف من أمير فوقه أو من رئيس فوقه أو مجرد أنه يخاف من مشاكل تقوم عليه قال أنا سأجعل في السجن، لا يقال هذا كافر لأنه ما غير حكم الله وإنما خالف هو بذاته حكم الله، ومجرد مخالفة حكم الله عز وجل لا يعتبر كفرا وإنما يعتبر إثما، فهو كالذي يترك الزكاة وكالذي يترك صلة الرحم لأن هذه أحكام من الله عز وجل، ومجرد مخالفة حكم الله عز وجل إنما تصير إثما ولا يصير هذا كفرا إلا إذا كان شخص يغير حكم الله عز وجل، ولذلك قال المصنف رحمه الله هنا الحاكم الجائر المغير لأحكام الله عز وجل، فإن من غير أحكام الله عز وجل وجعل غير مكانها غيرها فإن هذا يكون كافرا بحيث يدعي أن هذا حكم الله، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم الشرع المبدل، الشرع المبدل معناه أن يجعل شرع الله مكان شرع الله شرعا آخر فيدعى أنه حكم الله، هذا كفر بالله عز وجل بإجماع المسلمين كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، ثم قال ومعنى الشرع المبدل الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، يكذب على الناس ويكذب على شرع الله، يقول مثلا حكم الزنا عندنا السجن أو حكم الزنا عندنا ما نحو هذه الأشياء السجن، ثم يجعل يقول هذا هو حكم الله، هذا يقال كافر لأنه غير حكم الله عز وجل، لأنه غير حكم الله عز وجل، وأما من لم يطبق حكم الله عز وجل لا لاعتقاده أن هذا هو الصواب ولا لاعتقاد أن هذا حكم الله، وإنما لمجرد شهوة في نفسه أو لمجرد أنه يخاف من أناس فوقه هذا لا يقال كافر، هذا لا يقال كافر، فإن الله عز وجل لم يجعل الحكم الكفري بمجرد ترك شيء مما أنزل الله عز وجل، فإن من ترك صلة الرحم أو من ترك الزكاة أو من ترك الحج لا يقال كافر مع أنه ترك حكم الله عز وجل، فهذا الذي ترك هذا الحكم أيضا يكون كمن ترك حكم الزكاة، فإذا كان لا يكفر من ترك حكم الزكاة من باب أولى أن الذي يترك حكما معينا كحكم السرقة أو حكم الزكاة يكون كافرا، لأن هذا وذاك سواء في شريعة الله عز وجل، والذين يكفرون الناس بأنه حكم بغير ما أنزل عز وجل هؤلاء هم خوارج، والناس كانوا وكان الناس في الإسلام ينكرون عليهم، فإنهم هم الذين بدأوا هذه المبدأ إن الحكم إلا لله وكفروا كل من يحكم بما أنزل الله فقال الحكم إلا لله، ولذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الكلمة قال هي كلمة حق أريد بالباطل، وابن عباس رضي الله عنه إمام المفسرين لما قرئ عليه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، أي ليس الذي تظنون أنه كفر أكبر، لا ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس هذا كمن كفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ومراد ابن عباس بهذا أن هذا لا يكون كفرا أكبر وإنما أثم ذنب من الذنوب ولا يفرد من أكبر، وقد ثبت عنه أنه قال أيضا هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر، وقد ثبت كثير من المفسرين، ولم يقل احد من المفسرين ولا من اهل العلم المتبوعين ان معنى قوله فاولئك هم الكافرون انه الكفر الاكبر وانه يكون صاحب مرتد والعياذ بالله، ما قال هذا احد الا اذا كان الشخص اقترن به شيء اخر باعتبار انه يفضل حكم الله عز وجل على حكم غيره او انه يعتقد ان حكم الله كحكم غيره ويكون فيه المساواه وهذا حقيقه الشرك، او يعتقد ان حكم الله عز وجل وهذا الحكم كلاهما جائز فهذا كفر بالله لانه حلل شيئا حراما، واما اذا اعتقد ان حكم الله هو الصواب وانه الذي لا يجوز غيره وان حكم الله هو الحق اذا اعتقد هذا ثم انه خالف لامر في نفسه هذا لا يجوز تكفيره، هذا لا يجوز تكفيره وإنما هو مجرد عاص، ولا يجوز تكفير حكام المسلمين باعتبار أنه ما حكم بما أنزل الله وإنما حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.
الله عليه.